قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
قوله الضرب الخامس يعني من الصلاة المتطوع بها، وإنما كان سجود التلاوة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو مرات ولم يفعله أحيانا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد ولم يأمرنا، رواه البخاري. فهذا فيه دلالة على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقوله سجود التلاوة، التلاوة لها آداب، ومن آداب التلاوة الطهارة، فإن الطهارة طهارة الظاهر أيضا تكون كطهارة الباطن في المسلم، فينبغي كما طهر باطنه بالإيمان والشهادتين أن يطهر ظاهره. ولهذا فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يرون وجوب الوضوء والطهارة الكاملة لمن عليه حدث إذا أراد مس المصحف، وأما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا تشترط له الطهارة الصغرى، والجمهور يشترطون الطهارة من الحدث الأكبر، ويستدلون بحديث: ما كان يحجبه أو يحجزه شيء عن تلاوة القرآن ليس الجنابة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في سنده إلا أنه يشهد له أثر آخر، وهو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه أنه أفتى أنه إذا كان محدث حدثا أكبر قال: فلا تقرأ ولو حرفا واحدا. فهذا فيه دلالة على، وهو صحيح عن علي موقوف رضي الله تعالى عنه، فهذا فيه دلالة على التنظف، وذلك للاهتمام بشأن القرآن الكريم والعناية به. والقرآن أنزله الله عز وجل ليكون منهجا للحياة، أنزل الله هذا الكتاب العظيم ليكون منهجا لحياة المسلم في كل شؤونه. وهذا المنهج العظيم لما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده أفلحوا وأنجحوا وفتحوا الدنيا شرقا وغربا، وسادت لهم الأمم وذلت لهم الرقاب، وبارك الله لهم في الأعمار وفي الأرزاق وفي الأولاد وفي صلاح الزوجات، وعم الخير والبركة كل البلاد التي فتحها المسلمون. وهذا ببركة تطبيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون ما يحدث في أمتنا المسلمة، فإن القرآن الكريم أقصي، وسعى أعداء الله عز وجل لأن يقصى القرآن الكريم عن واقع الحياة، حتى أصبح يتلى للذكر والتبرك به، وربما يعني يتلى في بعض المواسم أو في بعض المواقف غير المشروعة، وترك العمل به في كثير من القطاعات وفي كثير من نظم الحياة. ومن هنا خلت حياة المسلمين اليوم في وقتنا الحاضر من الخير ومن البركة، وسلط الله عز وجل عليها الأعداء من كل جنس ومن كل مكان، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القصعة على أكلتها، قالوا أو من قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الأمر يحصل بالأمة بسبب أنها لا تتنبه إلى ما يقع من تطبيقات في مناهج التعليم ومناهج التربية، ولا تدري ما الذي يحدث وما الذي يحصل وما الذي يكيده أعداء الله عز وجل للأمة المسلمة. فيجب علينا جميعا أن نتنبه إلى منهج القرآن الكريم، وإلى أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليتلى وليعمل به وليتذكر به الإنسان ويتعظ به، ويكون حبل الله عز وجل المتين وصراطه المستقيم، ويتحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة. هذه المسألة من المسائل المهمة في حياة الأمة. وكذلك كل علم من العلوم التي استخرجت واستنبطت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من علوم التوحيد وعلوم الفقه والتفسير والحديث وعلوم الأصول، يجب على طلبة العلم بقدر المستطاع أن يطلبوا العلم الشرعي الصحيح ويعلموه لأهليهم وذويهم ومن تضمهم المسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإنه من أوجب الواجبات الآن وفي مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الخطوب والذي أصبح فيه الاستعمار للأمة المسلمة علنا، وأصبح باسم الإحسان وباسم فض النزاعات وباسم إيصال المساعدات إلى المتحاربين، مع أن الذي يغذي المتحاربين بالسلاح هم الذين جاءوا لفك الاشتباكات. فلنتق الله عز وجل في الأمة المسلمة، فإن بلغ بها الهوان إلى هذا الحد. فينبغي لنا أن نهتم بالقرآن الكريم إقراء ودراسة وتعلما وفقها، وأن نسعى بقدر ما نستطيع إلى نشر الخير في القرى والأمصار وفي بين الأهل وبين الأقارب، بأن يكون هناك حلق لقراءة القرآن الكريم حتى لا يدرس. ثم أنتم تعلمون أن هذا المنهج نفسه، منهج القرآن بالذات الذي يستعرض منهج القرآن، يجده في التعليم العام لا شيء، لا يكاد يكون شيئا يذكر، اللهم إلا سور قليلة جدا، وربما تكرر أحيانا السورة ويعني كأنها مهزلة لم يحصل لها من ذي قبل في التاريخ مثيل. فينبغي أيها الإخوان أن نحرص ومن هذه الليلة على قراءة القرآن بين أهلينا وذوينا، ونقرئهم ونحفظهم على الأقل، فإن حفظ القرآن عاما يعتبر فرض كفاية، فرض كفاية، يعني على معنى أنه لا بد أن يقوم به من الأمة من يكفي لإقراء الأمة. فإن لم يحصل فإنهم يأثمون، وبخاصة القادرين على ذلك، وأنتم يا طلبة العلم أول من يسأل عن هذا الكتاب يوم القيامة. وكذلك مادة التوحيد، وهذه المادة من المواد المهمة، لأنها يعني يشرف فيها العلم بشرف المعلوم، فهو توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل وطريقة السير إلى الله عز وجل على بصيرة. فيجب علينا شرعا أن ننظر إلى مثل كتاب الأصول الثلاثة فنتعلمه ونحفظه ونعلمه أهلينا نساء وبناتا وأولادا، فكل منكم مسؤول عن هذا الموضوع، لأننا إذا تعلمنا هذا العلم وبثثناه بين الناس لم يضرنا ما يحصل بمناهج التعليم، لأننا نحافظ على الأصل، فنحن نحافظ على هذا الأصل. وكذلك كتاب التوحيد بعد الأصول الثلاثة بابا بابا يقرأ في البيت ويحفظ الصغار، وهو عبارة عن ترجمة وآية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أو قول بعض الصحابة أو التابعين فحسب. وهذا يجب أن يحافظ عليه، وأن كل منا عليه مسؤولية أن يعلم هذا الكتاب، أن يتعلمه هو في نفسه، وأن يعلمه في المسجد ويقرأه في مسجده المجاور له أو مسجد قريته، وأن يعلمه أهله في البيت، ويوصي أهله من ذكور وإناث ونساء أن يعلموا هذا التوحيد لمن يأتي بعدهم، وأن يوصوا من بعدهم أن يعلموه من بعدهم. فإننا إذا فعلنا ذلك لم ننظر إلى ما يفعل بالمناهج، فنحن نعلم أنه يعني أنها عرضة للتغيير والتبديل، وأن أعداءنا لا يرضون حتى تمسخ مناهج التعليم كما مسخت مناهج الإعلام. ثم أيضا جانب الفقه، وجانب الفقه يعني ولو كان يسيرا، لو كانت أحكاما يسيرة، ولكن على شرط أن يكون جواهر المسائل من الطهارة والصلاة وخاصة العبادات بالذات، وأيضا الأمور المهمة في المعاملات، فإن هذا من حفظ الذكر، هذا من حفظ الذكر، وذلك لأننا إذا علمناه وتعلمناه ونشرنا هذا العلم وبثثناه فهذا هو علم ميراث النبوة، هذا علم ميراث النبوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلنتق الله عز وجل في هذا الموضوع، وعلينا، لأن مثل هذا إذا حصل وأصبح كل منا نحن في هذه الحلقة عدد طيب وعدد لا بأس به، فإذا أخذ كل منا على عاتقه أن يعلم أهله كتاب الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، وكتابا يسيرا في الفقه ولو من الكتب المقررة في المدارس الابتدائية، لكن على النحو القديم والطراز الأول، مسائل واضحة كل منا يدرك ما فيها إن شاء الله تعالى، وإذا عجز عن فهم شيء يرجع إلى بعض الشروح، وإذا عجز عن فهمه أو التبس عليه فأهل العلم والحمد لله متوافرون يستطيع أن يسألهم. هذان العلمان مهمان مهما كان ومهما حصل، فالأمة تحتاج إلى علم الأصول وإلى علم فروع الدين، وأنتم مسؤولون أمام الله، نحن جميعا مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذين الأساسين في حياة الأمة. وإذا اهتمت الأمة بهذا لا يضيرها ما يحصل بعد ذلك، وكذلك أن تكون الخطة متكاملة طوال العام، القراءة مستمرة طوال العام، فإذا فعلنا ذلك طرح الله عز وجل البركة في البيت وفي الأهل وفي العلم، وكذلك يعلم الكبير الصغير ويتوارث العلم. أما بالنسبة لسجود التلاوة، فسجود التلاوة على نحوين، السجود في الصلاة والسجود خارج الصلاة. فأما بالنسبة للسجود في الصلاة فإن الكل مرتبط بالإمام، إذا كان الصلاة فيها إمام وكان فيها أيضا منفردون وكان فيها مؤتمون، فعندئذ إذا سجد الإمام سجدوا، يلزمهم شرعا إذا سجد الإمام أن يسجدوا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يسجدون جميعا، وكذلك يكبر لها ويكبر أيضا مع القيام منها. والسجود أيضا خارج الصلاة مسنون، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أو يقرأ بهم يقرئهم القرآن أو يقرأ القرآن عليه وهو يسمع وهم يستمعون، فكان إذا جاء أو وصل إلى موضع فيه سجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أصحابه معه، حتى إن أحدهم لا يجد موضعا للسجود لجبهته، وهذا حديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، لأنهم يجلسون في الحلقة، يجلسون في الحلقة يستمعون قراءة القرآن. وبالنسبة للأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة، يذكر بعض أهل العلم أنها كالصلاة، فيجعل يعني ما كان للصلاة من شروط يدخل فيها فيشترط بعضهم يعني ما يشترط في الصلاة من ستر العورة ومن استقبال القبلة، هذا إذا أمكن. أما إذا كان على دابته وهو يقرأ أو في سيارته فهي كالنافلة، يسجد لها ويومي بها قدر المستطاع إلى أي جهة كانت دابته أو سيارته مولية. وأما بالنسبة لاشتراط الطهارة، فبعض أهل العلم اشترط الطهارة لأنه يقول أن الأصل في قراءة القرآن أن يتطهر المسلم، فإذا مر بهذه الآية إذا مر بآية فيها سجدة يسجد فيكون على طهر. لكن لو كان يقرأ لنفسه عن ظهر قلب ولم يكن في مسه مصحف ثم ما جاءت آية سجود فهل يسجد وهو على غير طهر؟ أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يسجد، أنه يسجد، لأنها وإن كانت تشبه يعني السجود في الصلاة إلا أنها لا تسمى صلاة، لا تسمى صلاة مستقلة كصلاة النافلة وكصلاة الفريضة تشترط لها الطهارة. وهذا أصوب الأقوال في هذه المسألة والله أعلم. وأما بالنسبة للتكبير لها فهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكبر لها إذا استقبل القبلة واستوى على أساس كهيئة يعني المستعد للسجود، قال الله أكبر ثم سجد، ثم يقول أيضا في السجود ما يقوله في أي سجود آخر من سجود النافلة وسجود الفريضة من تسبيح الله عز وجل سبحان ربي الأعلى، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولا مانع أن يقول أي دعاء يحفظه سواء كان وإن لم يكن هناك دعاء وارد خاص بسجود التلاوة، وإن كان يعني بعض أهل العلم يستحسن مثل يعني أن يقول اللهم أجعل أغفر لي بها ذنبا واجعلها لي عندك ذكرى وارفعني بها ذكرى وقول وقبلها مني كما قبلتها من موسى بن عمران، هذا دعاء يعني إذا قاله الإنسان، لأن هذا الأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فهذا يعتبر من الدعاء، ولكن ليس فيه دعاء مخصوص يعني وقفنا عليه أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن في الحديث هنا في حديث التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، هذا الحديث رواه أبو داود. وإن كان فيه عبد الله فيه عبد الله بن عمر وهو ابن عبد الله بن عمر المكبر يسمى والمصغر أوثق منه الذي هو عبيد الله، وإن كان هذا ليس فيه إلا اللين وليس فيه يعني طعن كبير في حديثه. وكذلك إذا رفع كبر وهو في الأصح وهو وفاقا للأئمة، الأئمة الأربعة يرون أنه يكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع إذا يكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع من الركوع، ويجلس كهيئة الجلسة من الانتهاء من السجود الذي في الصلاة ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة كصلاة الجنازة. وهنا لم يعني لم يرد فيه أنهم كانوا يسلمون منه، فلهذا التسليم واشتراط الطهارة لا يأتي إلا من جهة يعني العمومات، فالعموم في التسليم في قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الصلاة بالتسليم وتحليلها التسليم، فقالوا هذه تعتبر من جنس الصلاة وقياسها على الصلاة يعني كالخروج منها يكون من باب أولى، فهو دليل يدخل يعني عام، هو دليل عام ويدخل أيضا بالقياس. وأما أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنهم لما سجدوا للتلاوة سلم، فلم نقف على أنه سلم ولم نقف على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا ذلك. قوله إنه إنما يكون للتالي والمستمع ولا يلزم السامع، التالي معروف وهو القاري، والمستمع يعني المنصت الذي يقصد بجلوسه الاستماع يقصد باستماعه هذا المستمع، وأما السامع فالغالب هو المار إذا كان الإنسان مارا وأحد يقرأ مثلا وسمع القارئ يقرأ آية فيها سجدة. والسبب في هذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قرأ عليه قاص وقرأ سجدة ليسجد معه فلم يسجد عثمان رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه إنما هو على القارئ والمستمع، وأما بالنسبة للسامع يعني الذي يسمع عرضا لا يلزمه ولا أو لا يسن في حقه، قالوا لا يسن في حقه لأنه لم يكن يعني قاصدا الاستماع. طيب، المأموم إذا كان يقرأ في الصلاة، إذا كان المأموم يقرأ، ذكر هو هنا يعني أن فيها 14 في القرآن 14 سجدة، وتبدأ بنهاية سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، نهاية السورة هي أول سجدة في القرآن، وتنتهي بسورة العلق، فهذه يعني فيما بينها 14 سجدة على اختلاف في ذلك، فمنهم من لا يعد يعني بعض سورة صاد السجدة في سورة صاد لا يعدها سجودا. وعلى كل حال كل سجدة وجد في القرآن يعني عليها علامة السجود فيشرع عندها السجود، وهي 14 كما ذكر أهل العلم أو جمهور أهل العلم. طيب، إذا قرأ الإنسان في صلاة من الصلوات السرية وهو مأموم فقرأ سورة وفيها سجدة، هل يسجد؟ لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال في آخره فلا تختلفوا عليه، يعني لا يختلف على الإمام، ومن يعني فعل ذلك يعني عامدا ذاكرا فإن صلاته تبطل، صلاته تبطل. ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي قراءة يعني أيضا السور التي فيها سجدات في الصلاة السرية بالنسبة للإمام، لأنه ربما يلبس عليهم، وبخاصة إذا كان المسجد كبيرا فقد يكبر للسجود ويظن الناس أنه كبر للركوع، ثم يركع بعضهم ويسجد البعض الآخر فيختلفون فيقع ارتباك. ولا يسجد بالنسبة لسجود الشكر، وهو متمم لهذا المبحث، سجود الشكر وهو ما يحصل عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فكان يسجد للشكر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إسلام همدان سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل، وكذلك لما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي سنده ضعف أنه لما بلغه خبر قتل مسيلمة الكذاب سجد لله عز وجل شكرا، وكذلك لما بلغ علي رضي الله تعالى عنه أنهم وجدوا ذا الثديه في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لما وجدوا ذا الثديه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بأنه علامتهم رجل له ثديه تدردر أو تدردر يعني مثل يعني اليد المعلقة، فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا تحت رجال، فهذا سجد علي رضي الله تعالى عنه شكرا لله عز وجل أن كان يعني ما فعله علي رضي الله تعالى عنه بالخوارج يعتبر موافقا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه ذكر عنهم أنه يخرج من ضيض هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذكر في ذلك أيضا يعني أنه يعني مع كثرة عبادتهم ومع كثرة قراءتهم للقرآن قال يمرقون من الدين، وقال إن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. وذكر ومن المعلوم عن الخوارج أنهم كانوا يتركون كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفون حول رجل منهم، وهذا ما يفعله في وقتنا الحاضر من يعني ينتمي إلى بعضهم ينتمي إلى العلم فيترك كبار أهل العلم ومتابعة أهل العلم والفقه، ويعني يستدل بمن يرى أنه يعني شيخا له وهو كما يقولون تزبب قبل أن يتحصر. وهذا النوع من يعني هذا الجنس موجود بين ظهرانينا، ولا يشتهر بكثرة قراءة قرآن ولا بكثرة عبادة كما كان يفعل الخوارج، يعني هم أقل شأنا من الخوارج، وهذا بدون شك وبدون ريب ملموس. وهم الخلوف الذين يفتون بغير علم ويتحدثون عن الناس ويصفونهم بما ليس فيهم، لأنهم إنما يأخذون من أفواه يعني الإشاعات، من أفواه أصحاب الإشاعات. وأما أنهم يعني يتكلمون عن علم وعن خبرة فهذا بعيد عنهم كل البعد، فهذا ينبغي أن يتجنب الإنسان مثل هؤلاء، لأنهم ليسوا أهل علم بل هم أدعياء في العلم. يسجد سجود الشكر كذلك ممن سجد للشكر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الله سبحانه وتعالى قبل توبته فسجد، وخبر كعب معروف في الصحيحين. وغير ذلك من الأمور التي يعني ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. وهذا السجود لا يفعله الإنسان إذا كان مأموما في الصلاة أيضا ليكون متابعا لإمامه، لو يبلغه خبر تجدد نعمة أو دفع نقمة يجب عليه أن يتابع في صلاته الإمام. قالوا وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة، وإذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات.
أولا، بالنسبة للساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي معروفة بأوقات النهي، تسمى أوقات النهي، فذكر أنها خمس ساعات. وهذه الساعات التي ذكر أنها خمس فيها يعني في وقتين تفصيل، وبعضهم يجعلها ثلاث ساعات، والبعض الآخر يخصها بحديث يعني أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. ولبعضهم عند قائم الظهيرة قول، هذه تقريبا تحديد أوقات النهي. فالقول المترجح فيها في تفصيلها، وإن كانت ترجع إلى ثلاثة أوقات، فمنهم من يفصل فيها فيقول إذا صلى الفجر حتى تطلع، ثم إذا طلعت حتى ترتفع، فيجعل ذلك وقتين. ومنهم من يجعله وقتا واحدا فيقول إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين، فهي عند التحقيق ترجع إلى هذا. والوقت الثاني عند قائم الظهيرة، وعند قائم الظهيرة يعني إذا ذهب الفي من جميع الجهات، فلم يكن هناك في لا في جهة المشرق ولا في جهة المغرب. وقد مر معنا في مواقيت الصلاة أن الفي عندما أن الشمس عندما تشرق يكون الظل إلى جهة المغرب، ثم إذا قام قائم الظهيرة يذهب الفي، فلا يكون هناك في لا عن اليمين ولا عن اليسار يعني في جميع الجهات، ثم يبدأ يرجع إلى جهة المشرق. ثم فمن هنا سمي فيئا، يعني الظل فاء أي رجع، فاء أي رجع إلى جهة المشرق. وهذا الوقت وهو قائم الظهيرة يقول أهل العلم إنه لا يمكن أن يستغرق بصلاة لأنه وقت يسير، ولكن يخشى أنه إذا أوقع الصلاة تكون الصلاة ضمنه هذا الوقت، يكون هذا الوقت في ضمن الصلاة فيفسد الصلاة، لأن النهي في الأصل يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. وأما بالنسبة لوقت الوقت بعد صلاة العصر، فإذا صلى العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من يجعل ذلك حتى تضيف إلى الغروب، فإذا تضيفت أي مالت إلى الغروب وقربت من الغروب حتى تغرب، والكل كما ذكرت يعني عند التحقيق يرجع إلى الثلاثة الأوقات، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين. وإنما قالوا يعني هذا في النظر، يعني بالنظر بالعين، وارتفاعها قيد رمح أو رمحين قالوا هي بالرمح الهذلي، والرمح الهذلي مقدار 6 أذرع، الرمح الهذلي مقدار 6 أذرع يعني تقريبا 3 أمتار، وهذا في العين فقط مجرد الرأي، في مجرد العين، فإذا ارتفعت الشمس في نظر الإنسان هذا القدر فإنها يزول وقت الكراهة، فتكون الصلاة محظورة مشهودة كما جاء ذلك في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما بالنسبة لسبب النهي والله أعلم، هذا القول هو القول المترجح، وهو مسألة أنها عند التحقيق ترجع إلى 3، ولا يخرج منها وقت من الأوقات 5 التي ذكر أهل العلم في التفصيل. لكن بعض أهل العلم ينازع في مسألة قائم الظهيرة وهو الإمام مالك، ويرى أنها وقت يسير لا يتمكن الإنسان فيه من فعل صلاة، ولكن حديث عقبة يدل على ذلك، وهو حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقال وعند قائم الظهيرة. ما هو قائم الظهيرة؟ قالوا إذا قامت الشمس في كبد السماء، إذا قامت الشمس في كبد السماء فذهب الفيء. ومنه أيضا يقولون البعير إذا كان باركا يقوم من حرارة الشمس، إذا احترت الشمس على البعير فإنه يقوم، ولهذا يقول عند قائم الظهيرة، فجعل قيام البعير علامة على وجود أن الشمس تعامدت وقامت في كبد السماء. فهذا القول يعني غير وارد، فإذا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثابتة تحديد هذه الأوقات. بعض أهل العلم خص بالثلاث الساعات التي جاءت في حديث عقبة، 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الحديث طبعا يدل على أن النهي يخص من عند الطلوع، من عند الطلوع حتى ترتفع، وطبعا أهمل ما قبل ذلك وهو ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع، مفهوم هذا النص. أو ثم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، يعني إذا قربت من الغروب تضيف، لأنها أصبحت كالضيف الذي يدخل، فتضيف بمعنى تميل وتقرب إلى جهة الغروب. فهذه 3 ساعات في هذا الحديث هل تتعارض مع الأحاديث السابقة؟ ألا يمكن أن نجمع بينها؟ يمكن الجمع بينها، فيكون المراد والله أعلم بالنهي عن الصلاة فيها أو أن يقبر فيها الموتى، يعني المقصود من عند الطلوع، من حين أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع، يعني كأنها أي صلاة وأي دفن ينبغي أن يشدد فيه في هذا. أو ليش؟ لأن هذا وقت يسير، هو وقت يسير، حتى قال بعض أهل العلم في طلوع الشمس أن من طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار ما تقرأ الفاتحة، وأنه عند قائم الظهيرة حتى تزول بمقدار ما هو أقل من ذلك، فلا تصلى، لا يمكن أن يصلى فيه 2، وكذلك عند الغروب. فكأنه والله أعلم يكون هذا النهي فيه أشد، ها يكون كأنه فيه نهي، يعني النهي فيه أشد من عموم النهي الوارد من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر. فهذه الأوقات الثلاثة لأنها يسيرة ويمكن أن يصبر الإنسان، يمكن أن يقف وقفة بسيطة في الدخول، ويمكن أيضا أن يصبر في الدفن، هذا قول. وقول آخر يقول المقصود ألا يتحرى هذه الأوقات، ألا تتحرى هذه الأوقات، فلا تعارض بينها وبين النصوص. فالأصل أنه نهى عن الصلاة إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وإذا صليت العصر فأقصر أو فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فالكل داخل في وقت النهي، ولكن الذي يظهر والله أعلم من هذه الأوقات الثلاثة أن هذه الأوقات يعني لا يتحين، لا ينبغي أن يتحين فيها طلوع الشمس أو غروب الشمس بالصلاة أو بدفن الموتى، مع الإجماع المنعقد بين أهل العلم على أنها تصلى صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وتصلى بعد صلاة الصبح. فإذا يكون المقصود والله أعلم التحين عند بزوغ الشمس أو عند التضيف للغروب أو عند قيام الظهيرة بخصوصها، فلا يكون هناك تعارض بين النصين، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولكن لا يخص النهي بهذه الأوقات الثلاثة من طلوعها حتى ترتفع وعند القائم وإذا تضيفت الغروب حتى تغيب. ليش؟ لأنه وردت نصوص أخرى متفق على صحتها في الصحيح أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أي صلاة التطوع، فهذا فيه دلالة على دخول هذه الأوقات ضمنها، ولعلها إنما خصت لغرض خاص، وهو أنه يمكن التأجيل إذا وجد سبب من الأسباب أن يؤجل عند طلوع الشمس حتى ترتفع وهو وقت يسير، وكذلك الدفن، فالأمر يعني دقائق يسيرة أو ثواني معدودة، هذا هو المقصود والله أعلم. صلاة التطوع هي التي يعني نهي عنها، صلاة التطوع أي التطوع المطلق الذي لا يقوم له سبب من الأسباب، التطوع المطلق الذي ليس له سبب من الأسباب، هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين، وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك الصلاة بعد العصر العبرة فيها بإتمامه صلاة نفسه. فإذا انتهى من صلاة العصر، يعني مسجد ينتهي مثلا في أول الوقت وبعضهم يتأخر ربع ساعة أو نصف ساعة، فالعبرة في كل أحد بنفسه، إذا صلى العصر في وقتها لا يجوز له أن يتطوع بعدها، هذا هو المقصود. وليس المقصود النظر إلى حال الناس، فقد يصلي مسجد مثلا في وقت مبكر ويتأخر مسجد آخر، فهل ينظر إلى المسجد المتأخر أو إلى المسجد المتقدم؟ نقول هذا في كل نفس بحسبها. فإذا صلى كل إنسان العصر أمسك عن صلاة التطوع حتى تغرب الشمس، فإنه وقت تكره فيه الصلاة. ولعل من الأسباب التي تتلمس للنهي والله أعلم أنها عند طلوع الشمس وعند الغروب يعرض الشيطان لعباد الشمس، فإنهم كانوا يتحينون طلوعها ويتحينون غروبها فيسجدون لها، فكان الشيطان يعني يضع قرنيه بين حتى يظن يعني أن تكون العبادة مصروفة له، لأنه هو الذي أوحى إليهم بعبادة الشمس، الشيطان هو الذي أوحى إليهم بعبادة الشمس، وأوحى إليهم بعبادة النجوم، وأوحى إليهم بعبادة الكواكب، وأوحى إليهم بعبادة الأشخاص من الصالحين، وأوحى إليهم بعبادة القبور، هو الشيطان لعنه الله. لكن إنما يعني يقول بقرنيه هكذا عندما تطلع أو عندما تريد الغروب حتى يعني تنصرف أو تصرف العبادة له هو، لأنه هو الذي أمرهم بذلك. وفي الأثر فإنها تطلع بين قرني شيطان أو تغرب بين قرني شيطان، فليس المقصود أن الله خلقها أن تطلع كذلك أو أن تغرب كذلك، لا، ولكن الشيطان يعرض بقرنيه حتى يكون في يعني في في نظره أن هؤلاء الذين أغواهم وأمرهم بالسجود للشمس إنما يسجدون له. وأما بالنسبة عند قائم الظهيرة فيقول بعض أهل العلم أنها في هذا الوقت تسجر فيها نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر الحر من فيح جهنم. ولما أراد الصحابي أن يقيم ذهب أن يؤذن أي يقيم، قال: أبرد أبرد. ثم انصرفوا: وإن للتلول فيئا، وإن للتلول فيئا، أي انصرفوا من الصلاة وقد يعني أصبح للتلول فيئا أي بردت الشمس. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالأصل فيها. طيب هل هذا النهي يعتبر نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ الجمهور من أهل العلم على أن النهي في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الصبح حتى تظهر الشمس، وعند قائم الظهيرة الأصل أنه للتحريم، الأصل أنه للتحريم، ولم يقم دليل على المنع من ذلك ويبقى على عمومه. ومنهم من قال بل هو للتنزيه فقط، وربما خص بعضهم بعض الأوقات دون البعض الآخر. والصحيح أن الأصل أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، وأنه يوجد عند الإنسان أوقات طويلة يستطيع فيها أن يتطوع لله عز وجل ما يشاء، فما بين يعني ظهور الشمس وارتفاعها إلى يعني الزوال أو قرب الزوال عند قائم الظهيرة وقت طويل يستطيع أن يصلي فيه ما شاء الله من صلاة النهار، وبعد صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر يستطيع أن يصلي فيه ما شاء الله، وبعد صلاة المغرب يستطيع أن يستوعبه كله بالصلاة فيصلي فيه، وفي جوف الليل يصلي ما شاء الله أن يصلي. فهذا فيه يعني سعة وليس هناك ضيق. إذن ننتقل الآن إلى الحديث عن ذوات الأسباب. فقد ذكر هنا من ذوات الأسباب بعض الصلوات التي إما يكون قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية أن ذلك يخرج. وهذه طبعا ما ورد ما له أصل. وكذلك سنذكر أيضا بعض السنن التي تكون من ذوات الأسباب وخلاف أهل العلم في ذلك. فأما بالنسبة لسنة الفجر، فسنة الفجر كما هو معلوم تفعل قبل الصلاة، هذا هو الأصل فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد وكذلك أصحابه لا يزيدون على ركعتين بعد الأذان حتى تقوم الصلاة، فإذا قامت الصلاة صلوا ثم امتنعوا عن الصلاة، فمنهم من ينصرف إلى حاجته ومنهم من يبقى يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس وترتفع ثم يصلي وينصرف لحاجته. هذا بالنسبة لركعتي الفجر من صلاهما قبل يعني بعد الأذان وقبل الصلاة. فأما إذا لم يصلهما وحضرت الصلاة أدرك الإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل يتطوع بركعتي الفجر؟ والحقيقة أن هذا يعني من الأمر الذي يفعله بعض الناس في وقتنا الحاضر، يدخل والإمام قد يعني دخل في الصلاة ثم يصلي ركعتين لا تسمى هذه صلاة أصلا، يعني لا يعني لما فيها من التجاوز ولما فيها من الخروج عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني من شرع في الصلاة، من شرع في هذه الصلاة بعد إقامة الصلاة فهي صلاة باطلة، أحافظ على ركعتين بعد الظهر، وفي حديث قبل الظهر ثم وقد فاتني وفد من تميم، يعني وفد من تميم جاء بالإسلام فدخل وقت العصر ولم يكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاهما بعد العصر، قال فهما هاتان، فهما هاتان. فهذا فيه دلالة على أن السنة الراتبة إذا فاتت الإنسان يقضيها في وقت النهي، إذا ذكرها في وقت النهي، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب. تعتبر من ذوات الأسباب. بالنسبة أيضا من السنن الرواتب لو جمع الظهر والعصر، لو جمع الظهر مع العصر، فإذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم صلى ولو أنه صلى العصر، وكذلك لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير فإنه يصلي سنة الظهر البعدية، يصلي سنة الظهر البعدية. ليش؟ لأنها سنة ذات سبب فيصليها ولا تعتبر تطوعا مطلقا. هذا بالنسبة للسنن الرواتب. ولكن بالنسبة لركعتي الفجر، يعني بعض أهل العلم يعني في حديث قال صلهما إذا أصبحت، إذا أصبحت، فهذا أخذوا منه أن لها وقت جواز ووقت فضيلة، فجعلوا وقت جوازها يعني إذا صلى ولم إذا صلى مع الإمام ولم يكن أدرك ركعتي الفجر قبلها، جعلوا وقت جوازها يعني بعد الصلاة مباشرة، وجعلوا وقت الفضيلة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت، أي إذا ارتفعت الشمس وزال وقت الكراهة، فيصليهما إذا صلى إذا يعني بعد ركعتي الإشراق إذا كان صلى الإشراق. بالنسبة لركعتي الطواف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيقولون إذا أتى الإنسان بعد صلاة العصر دخل إلى المسجد، دخل إلى البيت الحرام، فتحية البيت الطواف ثم يصلي بعده ركعتين. بل إذا كان جالسا في المسجد وقام وطاف بالبيت بعد صلاة الصبح أو طاف به بعد صلاة العصر وكان جالسا في المسجد فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. أولا لهذا العموم في هذا الحديث الذي ورد لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار كما ترون، وهذا الحديث هو حديث صحيح. الأمر الثاني أنهما تابعتان للطواف، والطواف صلاة وهو تحية الكعبة، تحية البيت، والركعتان تحية المسجد أو تابعتان للطواف. فكلما طاف الإنسان بالبيت شرع له أن يصلي خلف المقام ركعتين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيب كل طواف. وممن روي عنه هذا أي الركعتين بعد الطواف حتى ولو كان بعد العصر أو بعد الصبح جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين، ومن التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والقاسم، وكذلك عروة ابن الزبير. فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يستنكرونه، فيكون من ذوات الأسباب الركعتين بعد الطواف. والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع، القاعدة الفقهية تقول التابع تابع، فهو ركعتا الطواف تابعتان للطواف، وما دام أبيح الطواف في وقت نهي فكذلك ما يتبعه يكون مثله مستثنى. أيضا من الأمور التي جاء الاستثناء فيها إعادة الصلاة إذا صلى الإنسان، إذا صلى الإنسان ثم دخل مسجد جماعة وأقيمت الصلاة، وهذا قد يكون له سبب. فأولا بالنسبة فيه حديثان مشهوران، الحديث الأول حديث الرجلين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليا في رحالهما، ولعل تلك الصلاة يعني كانت صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر بعد أن انتهى من الصلاة رأى هذين الرجلين يعني اتخذا ناحية من المسجد، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني إجلالا ومهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم كان يخشى أن يكون قد أحدث شيئا في دين الله عز وجل. فقال ما نهاكما أن لا تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة يعني تقام فيه الجماعة فصليا تكن لكما نافلة. هذا حديث. والحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقال ما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم ولا تقل قد صليت، ولا تقل قد صليت. فهذا فيه دلالة على أنها تعاد الصلاة، وهذا عام، هذا عام، وهذا إذا حضر المسجد. طبعا إذا حضر المسجد ووجد الناس يصلون فيصلي حتى لا يظن به سوء، ولا يظن به أمر بدعة، ولا يظن به أنه مفارق للجماعة. هذا هو المقصود منها والله أعلم. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بها إذا أتيت يعني المسجد فصلي تكن لكما نافلة. وإذا كذلك قال لأبي ذر صلي ولا تقل قد صليت، ولا تقل قد صليت، مع أن هؤلاء يميتون الصلاة عن أوقاتها، يميتون. بمعنى يميتون الصلاة عن أوقاتها ليس المقصود يعني بعد أن يخرج الوقت بالكلية، وإنما بعد أن يخرج في الغالب الوقت المختار، بعد أن يخرج الوقت المختار فيصلونها وقت الضرورة. ومع ذلك قال صلها معهم، إذا أتيت وحضرت الصلاة معهم فصلها معهم، فتكون من ذوات الأسباب، تكون من ذوات الأسباب. ذكر أيضا أهل العلم فيها مسألة قضاء الفرائض، فقالوا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كما تعلمون ليس لها كفارة إلا ذلك، فهذا فيه دلالة على أنه إذا فاتت الإنسان الصلاة، إذا فاتت الإنسان الصلاة ثم استيقظ من النوم وكان الوقت وقت نهي فإنه يصلي، فإنه يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة ما أيقظهم إلا حر الشمس، فإيقاظ حر الشمس دليل على زوال وقت الكراهة حتى، ولكنه يعني قال ليأخذ كل منكم برأس دابته وليخرج عن هذا المكان فإنه حضرنا فيه الشيطان، ثم بعد ذلك صلوا الصلاة قضاء. لكن وتلك هذه مسألة، لكن المسألة التي معنا هو أنه من نام عن الصلاة أو نسيها ثم تذكرها في وقت نهي وجب عليه أن يصليها ويقضيها، ولأنه ورد في الحديث ليس لها كفارة إلا ذلك. فلو أخرها أي أخر الصلاة وقد تذكرها في وقت النهي ربما يكون يعني بعد إذا تركها حتى يخرج وقت النهي لا تكون الصلاة التي صلاها كفارة، لأنه قال ليس لها كفارة إلا ذلك. فليصليها إذا ذكرها أو إذا قام أي استيقظ من النوم، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن تترك وقت صلاة صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. بعض أهل العلم في مسألة النذر يقول لو أنه نذر صلاة فيصليها أيضا وتعتبر من ذوات الأسباب، وهذا على قول الأكثر فيما إذا نذرها نذرا مطلقا، إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين، أو إذا مثلا فتح الله على المسلمين صليت ركعتين ثم تذكر ذلك أو جاءه الخبر في وقت نهي، فيكون في هذه الحالة تكون من ذوات الأسباب. لكن هل له لو أنه نذر أن يصلي بعد العصر، أو نذر أن يصليها بعد صلاة الصبح أي في وقت النهي، هل يصح الوفاء بنذره؟ هنا يقول يعني يجب عليه أن يفي بنذره، لأن الصلاة وجبت، والصلاة إما أن تجب بإيجاب الشارع وإما أن تجب بإيجاب المكلف على نفسه، ونحن نقول بأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة، أن يؤدي الصلاة لأنه أوجبها على نفسه. الموفق رحمه الله تعالى ذكر احتمالا أنه لا يجب الوفاء بنذر هذا النذر، لأننا إذا جعلنا الوقت وقت النهي الصلاة فيه حرام فماذا يكون هذا النذر؟ معصية. وقد جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا يعتبر نذر معصية وإن كان فيه وجه طاعة وهو الصلاة، وهو الصلاة، فعندئذ يعني يفي بهذا النذر في غير وقت الكراهة. إذا كان نذر في وقت الكراهة يفي به في غير وقت الكراهة ويستغفر الله عز وجل، أو في هذه الحالة يعني يكفر كفارة يمين حتى ينحل نذره. طيب، تبقى مسائل تتعلق بذوات الأسباب. ذكرنا أيضا من المسائل المتفق عليها تقريبا الصلاة على الجنازة، ما ذكرناه ولكن تدخل، أشرنا إليها في الأول، فالصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد صلاة العصر جائزة إجماعا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وقد نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقل هذا الإجماع رسول الله. بقي من الحديث حول هذا الموضوع في أوقات النهي بعض ذوات الأسباب التي يلحقها أهل العلم مع خلاف فيها. فمنها أولا سنة الوضوء، فإن الوضوء كما تعلمون له سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها من أيها شاء. وهذا فضل عظيم بالنسبة لسنة الوضوء. فهل تعتبر سنة الوضوء أيضا في من ذوات الأسباب؟ بعض أهل العلم قال لا تعتبر من ذوات الأسباب، والبعض الآخر أطلق وجعلها من ذوات الأسباب، والقول الحق في هذا والله أعلم أنها تكون من ذوات الأسباب لمن داوم عليها، يعني الشخص الذي يداوم كما كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يعني لا يتوضأ وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى به ما شاء، يصلي بعده. وهذا هو سبب سماع النبي صلى الله عليه وسلم لقرع نعل بلال كلما دخل الجنة، فهذا فيه دلالة على أنه بسبب الصلاة بعد الوضوء، الصلاة بعد الوضوء، وإن كان الأمر فيه عام، لكن يكون من ذوات الأسباب عندما يكون خصلة ملازمة للشخص، يعني كلما توضأ صلى، كلما توضأ صلى، فعندئذ لو توضأ في وقت نهي فنقول إنها من ذوات الأسباب. الثاني، النقطة الثانية التي فيها خلاف، وهي مسألة تحية المسجد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الداخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة مثلا الفجر، أما عند قائم الظهيرة فالأمر يسير، لأن الإنسان يستطيع يعني التأجيل أو يستطيع الوقوف قليلا، لأنه ما هو شيء، ما يساوي شيء أصلا يعني، لكن عند بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الركعتين تعتبر من ذوات الأسباب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتكون من ذوات الأسباب. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولهذا يقال أوقات النهي، يعني هي أوقات النهي، هذا عام، هذا عام، وأوقات النهي أيضا فيها عموم مخصوصة، هي هو عام، أوقات النهي هذه عامة مخصوصة بذوات الأسباب، فلا يمكن أن يعارض العام المخصوص ما ورد فيه الإطلاق والعموم. هذا من جهة. أيضا هذه تقريبا يعني أكثر أو في غالب الظن أنها هي الصلوات التي ورد فيها يعني الخلاف، وهي ركعة الوضوء لكل يعني من توضأ وكان يصلي باستمرار فتكون من ذوات الأسباب، وكذلك الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما ما عدا ذلك يعني فإنه في الأصل يعني ما ليس له سبب واضح، وهو التطوع المطلق فإنه لا يجوز أن يصلى في أوقات النهي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها في حديث ابن عمر وفي حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة العصر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما وينهاهم عن الصلاة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الصلاة بعد العصر، فبعض أهل العلم يقول إنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والخصوصية هنا ليست لقضاء الراتبة بعد صلاة العصر، إذا لم يذكرها الإنسان إلا بعد صلاة العصر فله أن يصلي الراتبة راتبة الظهر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما كان ينهاهم عن الاستمرار، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فكأنه لم يتركهما أي الصلاة بعد العصر، كما في حديث أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين يصليهما، وفي حديث أم حبيبة ما كان يترك ركعتين يصليهما عندي بعد العصر. فهذه هاتان الركعتان صلاهما في ابتداء الأمر قضاء لما فاته من الراتبة في صلاة الظهر، ثم أثبت ذلك لأنه كان إذا فعل فعلا أثبته، فالإثبات هو من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، الإثبات من خصوصيته. أما القضاء لمن فاتته فريضة أو فاته سنة مؤكدة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فهذا ليس من الخصوصية، بل هو أمر يشترك معه عامة المسلمين. أما بالنسبة لما يحضرني في هذا الزمن أو في هذا الوقت من مسألة النصيحة حتى تقام الصلاة، فلعل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شبابه وفتوته من رعاية الغنم ومن التجارة يثير في النفس موقف أو حالة المسلمين اليوم من الناحية الاقتصادية. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الاقتصاد اليوم أصبح يتحكم في مناهج التعليم، ويتحكم في مناهج الإعلام، ويتحكم في السيادة، وفي أيضا السيطرة. فالاقتصاد يعتبر في وقتنا وفي كل وقت هو عصب الحياة، المال عصب الحياة، ولهذا نجد أن الإسلام عني بهذا الأمر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من برز في الحياة الاقتصادية كعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكثير من الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقد واسوا النبي صلى الله عليه وسلم وواسوا المهاجرين بأموالهم وبضياعهم، ومنهم من كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجر. هذا المعنى وهو العناية بالمال والعناية بالاقتصاد. وأنتم تعلمون أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قد يعني بصروا من وقت قديم لمسألة المال ومسألة الاقتصاد، فلهذا يسعون جاهدين أن تصب جميع الأموال في بنوكهم وتكون تحت أيديهم وتحت سيطرتهم. وهذا المعنى جاء في حين غفلة من المسلمين عن دينهم الحق وعن قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأصبحت الأمة الإسلامية الآن لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها. فأنتم ترون الآن يعني أمة من الأمم تجتمع بقضها وقضيضها بل وأحيانا بكل ما تملك من الوسائل الحديثة وتقتل شعبا أعزل ليس عنده شيء، لكن عندما يكون المال متوفر في أيدي المسلمين فإنه ولا شك يستطيعون يعني بإرادة الله وقدرة الله عز وجل أن يكون معهم مدركين للسبب، معهم سبب من الأسباب التي يدفعون بها عن أنفسهم ويشترون بها السلاح لمقاتلة أعداء الله عز وجل. فهذا الموضوع وأنتم الآن في هذا السن الطيب يجب عليكم شرعا أن يكون لكم يعني برنامج، لكل إنسان منا برنامج اقتصادي يجعل للدعوة إلى الله عز وجل منه نصيبا، ويجعل لنشر الخير ونشر الإسلام من المال يعني نصيب. فأنتم تعلمون تأثير الكتاب وتأثير الشريط وتأثير أيضا المال في الجهاد. مال المسلمين هو الذي ساعد المجاهدين في الأفغان، فينبغي أن يساعدهم في كل مكان، لأن أعداء الله عز وجل يتكالبون على المسلمين. فمسألة المال مسألة مهمة، ولهذا فإنه ورد في الحديث أن الرجل يتصدق من صاع بره ومن صاع تمره أو شعيره، وورد في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويتصدق من ديناره، وحتى أنه لو لم يجد إلا حفنة من الطعام يتصدق بها، فإن الله عز وجل يقبل الصدقة ويضعها في يده ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل عظيم. أحافظ على ركعتين بعد الظهر، وفي حديث قبل الظهر، ثم وقد فاتني وفد من تميم، يعني وفد من تميم جاء بالإسلام فدخل وقت العصر ولم يكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاهما بعد العصر، قال فهما هاتان. فهذا فيه دلالة على أن السنة الراتبة إذا فاتت الإنسان يقضيها في وقت النهي، إذا ذكرها في وقت النهي، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب، تعتبر من ذوات الأسباب. بالنسبة أيضا من السنن الرواتب، لو جمع الظهر مع العصر، فإذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم صلى ولو أنه صلى العصر، وكذلك لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير فإنه يصلي سنة الظهر البعدية، يصلي سنة الظهر البعدية. ليش؟ لأنها سنة ذات سبب فيصليها ولا تعتبر تطوعا مطلقا. هذا بالنسبة للسنن الرواتب. ولكن بالنسبة لركعتي الفجر، يعني بعض أهل العلم يعني في حديث قال صلهما إذا أصبحت، فهذا أخذوا منه أن لها وقت جواز ووقت فضيلة، فجعلوا وقت جوازها يعني إذا صلى مع الإمام ولم يكن أدرك ركعتي الفجر قبلها، جعلوا وقت جوازها يعني بعد الصلاة مباشرة، وجعلوا وقت الفضيلة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت، أي إذا ارتفعت الشمس وزال وقت الكراهة، فيصليهما إذا يعني بعد ركعتي الإشراق إذا كان صلى الإشراق. بالنسبة لركعتي الطواف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيقولون إذا أتى الإنسان بعد صلاة العصر دخل إلى المسجد، دخل إلى البيت الحرام، فتحية البيت الطواف، ثم يصلي بعده ركعتين. بل إذا كان جالسا في المسجد وقام وطاف بالبيت بعد صلاة الصبح أو طاف به بعد صلاة العصر وكان جالسا في المسجد، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. أولا لهذا العموم في هذا الحديث الذي ورد لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار كما ترون، وهذا الحديث هو حديث صحيح. الأمر الثاني أنهما تابعتان للطواف، والطواف صلاة، وهو تحية الكعبة تحية البيت، والركعتان تحية المسجد أو تابعتان للطواف. فكلما طاف الإنسان بالبيت شرع له أن يصلي خلف المقام ركعتين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيب كل طواف. وممن روي عنه هذا أي الركعتين بعد الطواف حتى ولو كان بعد العصر أو بعد الصبح جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين، ومن التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والقاسم، وكذلك عروة ابن الزبير. فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يستنكرونه، فيكون من ذوات الأسباب الركعتين بعد الطواف. والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع، القاعدة الفقهية تقول التابع تابع، فهو ركعتا الطواف تابعتان للطواف، وما دام أبيح الطواف في وقت نهي فكذلك ما يتبعه يكون مثله مستثنى. أيضا من الأمور التي جاء الاستثناء فيها إعادة الصلاة إذا صلى الإنسان، إذا صلى الإنسان ثم دخل مسجد جماعة وأقيمت الصلاة، وهذا قد يكون له سبب. فأولا بالنسبة فيه حديثان مشهوران، الحديث الأول حديث الرجلين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليا في رحالهما، ولعل تلك الصلاة يعني كانت صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر بعد أن انتهى من الصلاة رأى هذين الرجلين يعني اتخذا ناحية من المسجد، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني إجلالا ومهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم كان يخشى أن يكون قد أحدث شيئا في دين الله عز وجل، فقال ما نهاكما عن أن لا تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة يعني تقام فيه الجماعة فصليا تكن لكما نافلة. هذا حديث. والحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقال ما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم ولا تقل قد صليت، ولا تقل قد صليت. فهذا فيه دلالة على أنها تعاد الصلاة، وهذا عام، هذا عام، وهذا إذا حضر المسجد، طبعا إذا حضر المسجد ووجد الناس يصلون فيصلي حتى لا يظن به سوء، ولا يظن به أمر بدعة، ولا يظن به أنه مفارق للجماعة. هذا هو المقصود منها والله أعلم. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بها إذا أتيت يعني المسجد فصلي تكن لكما نافلة، وإذا كذلك قال لأبي ذر صلي ولا تقل قد صليت، ولا تقل قد صليت، مع أن هؤلاء يميتون الصلاة عن أوقاتها، يميتون، بمعنى يميتون الصلاة عن أوقاتها ليس المقصود يعني بعد أن يخرج الوقت بالكلية، وإنما بعد أن يخرج في الغالب الوقت المختار، بعد أن يخرج الوقت المختار فيصلونها وقت الضرورة، ومع ذلك قال صلها معهم إذا أتيت وحضرت الصلاة معهم فصلها معهم، فتكون من ذوات الأسباب، تكون من ذوات الأسباب. ذكر أيضا أهل العلم فيها مسألة قضاء الفرائض، فقالوا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كما تعلمون ليس لها كفارة إلا ذلك، فهذا فيه دلالة على أنه إذا فاتت الإنسان الصلاة، إذا فاتت الإنسان الصلاة ثم استيقظ من النوم وكان الوقت وقت نهي فإنه يصلي، فإنه يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة ما أيقظهم إلا حر الشمس، فإيقاظ حر الشمس دليل على زوال وقت الكراهة حتى، ولكنه يعني قال ليأخذ كل منكم برأس دابته وليخرج عن هذا المكان فإنه حضرنا فيه الشيطان، ثم بعد ذلك صلوا الصلاة قضاء. لكن وتلك هذه مسألة، لكن المسألة التي معنا هو أنه من نام عن الصلاة أو نسيها ثم تذكرها في وقت نهي وجب عليه أن يصليها ويقضيها، ولأنه ورد في الحديث ليس لها كفارة إلا ذلك. فلو أخرها أي أخر الصلاة وقد تذكرها في وقت النهي، ربما يكون يعني بعد إذا تركها حتى يخرج وقت النهي لا تكون الصلاة التي صلاها كفارة، لأنه قال ليس لها كفارة إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها أو إذا قام أي استيقظ من النوم. ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن تترك وقت صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. بعض أهل العلم في مسألة النذر يقول لو أنه نذر صلاة فيصليها أيضا وتعتبر من ذوات الأسباب، وهذا على قول الأكثر فيما إذا نذرها نذرا مطلقا، إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين، أو إذا مثلا فتح الله على المسلمين صليت ركعتين ثم تذكر ذلك أو جاءه الخبر في وقت نهي، فيكون في هذه الحالة تكون من ذوات الأسباب. لكن هل له لو أنه نذر أن يصلي بعد العصر أو نذر أن يصليها بعد صلاة الصبح أي في وقت النهي، هل يصح الوفاء بنذره؟ هنا يقول يعني يجب عليه أن يفي بنذره، لأن الصلاة وجبت، والصلاة إما أن تجب بإيجاب الشارع وإما أن تجب بإيجاب المكلف على نفسه، ونحن نقول بأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة، أن يؤدي الصلاة لأنه أوجبها على نفسه. الموفق رحمه الله تعالى ذكر احتمالا أنه لا يجب الوفاء بنذر هذا النذر، لأننا إذا جعلنا الوقت وقت النهي الصلاة فيه حرام، فماذا يكون هذا النذر؟ معصية. وقد جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا يعتبر نذر معصية وإن كان فيه وجه طاعة وهو الصلاة. فعندئذ يعني يفي بهذا النذر في غير وقت الكراهة، إذا كان نذر في وقت الكراهة يفي به في غير وقت الكراهة ويستغفر الله عز وجل، أو في هذه الحالة يعني يكفر كفارة يمين حتى ينحل نذره. طيب، تبقى مسائل تتعلق بذوات الأسباب. ذكرنا أيضا من المسائل المتفق عليها تقريبا الصلاة على الجنازة، ما ذكرناه ولكن تدخل أشرنا إليها في الأول، فالصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد صلاة العصر جائزة إجماعا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وقد نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقل هذا الإجماع رسول الله. بقي من الحديث حول هذا الموضوع في أوقات النهي بعض ذوات الأسباب التي يلحقها أهل العلم مع خلاف فيها. فمنها أولا سنة الوضوء، فإن الوضوء كما تعلمون له سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها من أيها شاء، وهذا فضل عظيم بالنسبة لسنة الوضوء. فهل تعتبر سنة الوضوء أيضا في من ذوات الأسباب؟ بعض أهل العلم قال لا تعتبر من ذوات الأسباب، والبعض الآخر أطلق وجعلها من ذوات الأسباب، والقول الحق في هذا والله أعلم أنها تكون من ذوات الأسباب لمن داوم عليها، يعني الشخص الذي يداوم كما كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يعني لا يتوضأ وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى به ما شاء يصلي بعده، وهذا هو سبب سماع النبي صلى الله عليه وسلم لقرع نعل بلال كلما دخل الجنة، فهذا فيه دلالة على أنه بسبب الصلاة بعد الوضوء، الصلاة بعد الوضوء، وإن كان الأمر فيه عام لكن يكون من ذوات الأسباب عندما يكون خصلة ملازمة للشخص، يعني كلما توضأ صلى، كلما توضأ صلى، فعندئذ لو توضأ في وقت نهي فنقول إنها من ذوات الأسباب. الثاني، النقطة الثانية التي فيها خلاف، وهي مسألة تحية المسجد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الداخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة مثلا الفجر، أما عند قائم الظهيرة فالأمر يسير، لأن الإنسان يستطيع يعني التأجيل أو يستطيع الوقوف قليلا، لأنه ما هو شيء، ما يساوي شيء أصلا يعني. لكن عند بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الركعتين تعتبر من ذوات الأسباب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتكون من ذوات الأسباب. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولهذا يقال أوقات النهي، يعني هي أوقات النهي، هذا عام، هذا عام، وأوقات النهي أيضا فيها عموم مخصوصة، هي هو عام، أوقات النهي هذه عامة مخصوصة بدوات الأسباب، فلا يمكن أن يعارض العام المخصوص ما ورد فيه الإطلاق والعموم. هذا من جهة. أيضا هذه تقريبا يعني أكثر أو في غالب الظن أنها هي الصلوات التي ورد فيها يعني الخلاف، وهي ركعة الوضوء لكل يعني من توضأ وكان يصلي باستمرار، فتكون من ذوات الأسباب. وكذلك الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما ما عدا ذلك يعني فإنه في الأصل يعني ما ليس له سبب واضح وهو التطوع المطلق، فإنه لا يجوز أن يصلى في أوقات النهي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها في حديث ابن عمر وفي حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة العصر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما وينهاهم عن الصلاة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الصلاة بعد العصر، فبعض أهل العلم يقول إنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والخصوصية هنا ليست لقضاء الراتبة بعد صلاة العصر، إذا لم يذكرها الإنسان إلا بعد صلاة العصر فله أن يصلي الراتبة، راتبة الظهر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما كان ينهاهم عن الاستمرار، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فكأنه لم يتركهما أي الصلاة بعد العصر، كما في حديث أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين يصليهما، أو حديث أم حبيبة ما كان يترك ركعتين يصليهما عندي بعد العصر. فهذه هاتان الركعتان صلاهما في ابتداء الأمر قضاء لما فاته من الراتبة في صلاة الظهر، ثم أثبت ذلك لأنه كان إذا فعل فعلا أثبته، فالإثبات هو من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، الإثبات من خصوصيته. أما القضاء لمن فاتته فريضة أو فاته سنة مؤكدة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فهذا ليس من الخصوصية، بل هو أمر يشترك معه عامة المسلمين. أما بالنسبة لما يحضرني في هذا الزمن أو في هذا الوقت من مسألة النصيحة حتى تقام الصلاة، فلعل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شبابه وفتوته من رعاية الغنم ومن التجارة يثير في النفس موقف أو حالة المسلمين اليوم من الناحية الاقتصادية. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الاقتصاد اليوم أصبح يتحكم في مناهج التعليم، ويتحكم في مناهج الإعلام، ويتحكم في السيادة، وفي أيضا السيطرة. فالاقتصاد يعتبر في وقتنا وفي كل وقت هو عصب الحياة، المال عصب الحياة، ولهذا نجد أن الإسلام عني بهذا الأمر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من برز في الحياة الاقتصادية كعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكثير من الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد واسوا النبي صلى الله عليه وسلم وواسوا المهاجرين بأموالهم وبضياعهم، ومنهم من كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجر. هذا المعنى وهو العناية بالمال والعناية بالاقتصاد. وأنتم تعلمون أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قد يعني بصروا من وقت قديم لمسألة المال ومسألة الاقتصاد، فلهذا يسعون جاهدين أن تصب جميع الأموال في بنوكهم وتكون تحت أيديهم وتحت سيطرتهم. وهذا المعنى جاء في حين غفلة من المسلمين عن دينهم الحق وعن قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأصبحت الأمة الإسلامية الآن لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها. فأنتم ترون الآن يعني أمة من الأمم تجتمع بقضها وقضيضها بل وأحيانا بكل ما تملك من الوسائل الحديثة وتقتل شعبا أعزل ليس عنده شيء، لكن عندما يكون المال متوفر في أيدي المسلمين فإنه ولا شك يستطيعون يعني بإرادة الله وقدرة الله عز وجل أن يكون معهم مدركين للسبب، معهم سبب من الأسباب التي يدفعون بها عن أنفسهم ويشترون بها السلاح لمقاتلة أعداء الله عز وجل. فهذا الموضوع وأنتم الآن في هذا السن الطيب يجب عليكم شرعا أن يكون لكم يعني برنامج، لكل إنسان منا برنامج اقتصادي يجعل للدعوة إلى الله عز وجل منه نصيبا، ويجعل لنشر الخير ونشر الإسلام من المال يعني نصيب. فأنتم تعلمون تأثير الكتاب وتأثير الشريط وتأثير أيضا المال في الجهاد. مال المسلمين هو الذي ساعد المجاهدين في الأفغان، فينبغي أن يساعدهم في كل مكان، لأن أعداء الله عز وجل يتكالبون على المسلمين. فمسألة المال مسألة مهمة، ولهذا فإنه ورد في الحديث أن الرجل يتصدق من صاع بره ومن صاع تمره أو شعيره، وورد في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره، ويتصدق من ديناره، وحتى أنه لو لم يجد إلا حفنة من الطعام يتصدق بها، فإن الله عز وجل يقبل الصدقة ويضعها في يده ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل عظيم.